بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في شرائط العوضين. قال الشيخ المصنف في المتن: يلزم في العوضين ملكيتهما، والآخر عليها رقم 1. هنا ملاحظة: يلزم في العوضين ملكيتهما، هذه تفيد الإشارة إلى بيع الفضول لما يملكه الغير، وإلى بيع الإنسان شيء لم يملكه هو أو أي أحد آخر، يعني ليس مملوكا لأحد. وبما أننا قد تكلمنا في بيع الفضول وتحدثنا عن بيع الفضول، إذن فنحن ليس في مقام بيان أن الإنسان لا يصح له أن يبيع شيئا ليس ملكا له وإنما هو ملك للغير، إنما المقام في بحث أن الإنسان يبيع ما لا يملكه هو ولا غيره، إنما يبيع شيئا ليس مملوكا لأحد. واضح لكم هنا عندما يقول الشيخ المصنف يلزم في العوضين ملكيتهما، جيد، يعني هذا الكتاب لا بد أن يكون مملوكا، في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكون مملوك للآخر أو ليس مملوكا لأحد. إذا كان مملوكا للآخر فقد بحثنا ذلك في بحث الفضول وليس داخلا في بحث المقام. أما المقام إذن وين يبحث المقام؟ جاوبون، وين يبحث؟ يبحث في الشيء الذي ليس مملوكا لي ولا لأي أحد آخر. لابد تعرفون وين نبحث، فما نعيد بحث الفضولي، بحثنا في الشيء غير المملوك لأحد، لا لي ولا لغيري. مثل من؟ مثل السمك في الماء، مثل من؟ مثل الطير في الهواء. واضح؟ طيب. والقدرة على تسليمهما، هاي رقم 2. شنو القدرة على تسليمهما؟ يعني افترض أنا مالك، أنا أملك دارا لكن هذه الدار مخصوبة، أملك سيارة وهذه السيارة مخصوبة، أملك دابة وهذه الدابة شاردة، فهنا لا توجد لدي قدرة على التسليم، مع أني مالك لكن لا توجد لي قدرة على التسليم. طبعا هنا المراد ليس خصوص قدرة البائع على تسليم المبيع عند الفقهاء، ليس المقصود ذلك، بحيث ان الدار المخصوبة ما دامت مخصوبة لا يصح لي ان ابيعها، انما المقصود نتيجة ذلك، نتيجة ذلك هي امكان وصول المبيع في يد المشتري. فلو ان المشتري يستطيع اخذ هذه الدار المخصوبة يجوز ذلك، يقول انا انت بعني ما لك علاقة، انت مو عندك سيارة مخصوبة بعني انا حصلها، فهنا لا يقال ان البيع ليس بصحيحين، لان المراد نتيجة القدرة على التسليم. ونتيجة القدرة على التسليم شنو هي النتيجة؟ تسلم المشتري للمبيع. طبعا لو لم يحصل المشتري على المبيع، حتى لو قال انا اسلمه له الخيار، يثبت له الخيار لانه ما مطلوب منه ان يحصل المبيع، بل يستطيع ان يطلب الاجر على التحصيل، ما مطلوب منه شرعا، فحينئذ له الخيار، لكن البيعة صحيحة. اذا الرقم 2 شنو كانت؟ والقدرة على التسليم. بعد ما أعيد هاي التفاصيل واحدة أن عليها بأثناء الشرح بعد واضحة وين مورد النزاع قاعد أوضح وأحدث. نعم. هذا بحث آخر. شوف الإقدام هذا من هذا مثل الإقدام مجوز أو مو مجوز. هناك بحث من أقدم على. نعم. إذا اشترط على انتهت. بس لو نفترض ما نشترط قال أنا أحصل دون معنى الاشتراط ما نفهم الاشتراط. مرة نشترط ذلك في عقد البيع ومرة ما نفهم الاشتراط قال أنا أحصل بيعني وأنا أحصل بدون شرط. فحينئذ إذا ما حصل يثبت له الخيار. بعد إلا مع الضم لما يمكن تسليمه. مثلا يبيع سيارته المسروقة مع كتاب المكاتب. كتاب المكاتب مهم لأن بيه تأشيرات لطيفة مو أي كتاب. ولذلك الفقهاء يحطون قيد وقرينة يقولون بحيث أن الضميمة معتد بها يعني مو مثل ما يعبرون شخاصة أو كذا. بعض الفقهاء شيء مدفق فإحنا نحط الاعتداد بكتاب المكاتب. كتاب المكاتب اليوم 5000 يعني القيمة ما له لكن نقول قيمته مثلا بالتأشيرات عليه بالهوامش التي عليه. قال هاي ثلاثة خلوا عليه. وضبطهما ضبط من العوضين بالكيل او الوزن او العد او المساحة 5 وتكفي المشاهدة فيما ينضبط بها بالمشاهدة. فاذا العوضين لابد ان ينضبطان اما بكيل او وزن او عد او مساحه او مشاهده. تكفي المشاهده فيما ينضبط بالمشاهده. 6 شنو الوصف يعني؟ هذا بعدين نجي تفاصيل هذه نوصف البائع الموثوق يكفي أم لا يكفي تفصيل. ومعرفة جنسهما جنس العوضين جنسهما ومعرفة جنسهما وصفاتهما التي تختلف باختلافها القيمة. لا بد أن تقول له سيارة ياباني مثلا مو كافي تحتاج أن تعطيه الموديل والطيل اللون وتطير يعني كل ما له مدخلية في تغيير السعر. ويلزم في المبيع يكون عينا هاي رقم 7. شنو يلزم في المبيع؟ ليش قال في المبيع؟ هذا مقابل ما يكون منفعة فلا يقع البيع على مثل منفعة الدار. بعته كمنفعة الدار لا هذا مورد الإيجار. هذه 7 6 ومعرفة جنسهما. لا بس لا سمو انت مالك علاقه بالتسلسل ما بعدين اغير هل المتن الشرح بعدين اغير هنا. وتكفي 5 ومعرفه جنسهما 6 ويلزم في المبيع حلوه 7 بعدين نرجع. والمراد اذا تردون تكتبون ما يقابل المنفعه فلا يقع البيع على مثل منفعه الدار او السياره. أما الثمن يعني قال المبيع فيصح أن يكون عينا أو منفعة. الآن تبيعني سيارتك مقابل منفعة الدار لا بأس ما فيها مشكلة. الثمن منفعة الدار ما فيها مشكلة أو مقابل عين ما فيها مشكلة. 8 وقيل باشتراط مالية العوضين. يعني شنو مالية العوضين؟ يعني مقابل ما ليس له مالية كبعض الحشرات كالحنافس والديدان لا مالية لها. 9 ومع تخلف الشروط مو شرط كل الشروط أي من الشروط المذكورة يقع البيع باطلا بيد أنه لا يحرم التصرف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان، يعني يصير من باب إبراء ويدخل في بحث الإبراء كما هو المتداول بين عوام، من باب الصلح، من باب إبراء الذمة، من باب التراضي، من باب آخر يدخل. هو مو كل شيء، العبارة مو شيء مع رضا الطرفين به، مو كل شيء مع رضا الطرفين مصحح للمعاملات. المعاملة الربوية لا تصحح مع رضا الطرفين. قال كما هو المتداول بين عوام الناس. رجعوا للترقيم داخل الأدلة. أربعة خلوها خمسة، عندنا أربعتين، عندنا أربعة صفحة 41 خلوها على حقتها، وعندنا أربعة صفحة 42 خلوها خمسة، ووراها خلوها ستة سبعة ثمانية وتسعة، سلسلوا بالبحث. الأربعة اللي ب 41 عادية خلوها ب 4، الأربعة ب 42 خلوها 5 صفحة 42، الأربعة ب صفحة 42 خلوها 5 6 7 8 9. قال والمشتمل في ذلك أما اعتبار الملكية، الملكية وعدم جواز بيع مثل السمك والطير قبل أخذهما من الماء والهواء. هنا قلنا الملكية بأي معنى، وين نبحث بها مقام؟ ما ليس مملوكا لي ولا للغير، ما كان مملوكا للغير فقد بحثناه في بحث الفضولي، فقد استدل له ببعض الروايات من قبيل ما كتبه الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الصفار. هذه الرواية واردة في الجزء 17 صفحة 339 بحسب طبعة آل البيت. الحديث الأول قال محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، والإسناد لا مشكلة فيه، راجعوا إما في المشيخة وإما في الفهرس، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام في رجل باع، إلى أن قال الإمام فوقع عليه السلام. خلينا نقرأ الرواية، ما في باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة. باع قسم من الأرض، باع قطعة أو قطعتين فتقسم من الأرض محدد، فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه. ما عد وقت يحدد الأرض اللي باعها، وعرف حدود القرية الأربعة، هو يعرف حدود القرية، فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت فلانا المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع، وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ قد بعت فلانا جميع القرية التي حد منها كذا وإنما له في هذه القرية، المن هاي وإنما له؟ السائل يسأل، السائل يعني الباع قال للشهود اشهدوا اني قد بعت فلانا جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع، وانما الدور هالكلام للسائل، له في هذه القرية قطاع ارضين مساحة من الارض، فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟ هنا شنو باع؟ هذا باع، شنو باع؟ باع كل القرية، شهد بأنه باع كل القرية، أشهد وهو قد باع بعض المساحة في القرية. فقال الإمام فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. هنا هذه الرواية قيل انها ضعيفة الدلالة. لماذا ضعيفة الدلالة؟ لان الرواية ناظرة الى ان البائع باع ما يملكه الغير، لان المفروض ان القرية له فيها بعض الارض، وقد باع القسم الاخر من الاراضي مع انها مملوكة لغيره، وهذا ليس هو بحثنا في المقام. فبحثنا في المقام فيما لا يملكه الغير. وبعبارة تارة نحتمل ان الامام في مقام انه لم يجوز بيع ما لا يملكه البائع وان لم يكن مملوكا للغير، واخرى نفترض ان الامام ناظر الى بيع البائع لما يملكه الغير، ونحن نحتاج ظهور الرواية في المعنى الاول، اذ هو مورد البحث، بيع ما لا يملكه البائع ولا يملكه الغير، ليس مملوكا لأحد. وأما المعنى الثاني وهو بيع ما يملكه الغير فالرواية ناظرة له، وقد عالجنا ذلك في بحث عقد الفضولي. بعبارة، الاستدلال في هذه الرواية مبني على استظهار أن نظر الإمام إلى أن هذا البائع باع ما لا يملكه وليس مملوكا لأحد، بينما يوجد احتمال أن الإمام حينما قال لا يجوز بيع ما ليس يملك ناظر إلى أنه لا يصح بيع ما يملكه الغير، لأن بيع ما لا يملكه الغير غير جائز، وهذا بيع فضولي، فيدخل في أدلة بحث الفضولي والرد عليها، والاحتمال يبطل الاستدلال. وقد تقول، هاي وايد جملة شوي تقول زين ما موجودة في المثل، قد تقول لماذا لا يستدل بإطلاقها بإطلاق هذه الرواية بيع لا يجوز بيع ما ليس يملك؟ شو انتو مرة تستدلون بالإطلاق ومرة تجون وتقولون اكو احتمال والاحتمال يبطل الاستدلال؟ شو فهمونا شو الفرق بالله؟ شو انت بقولي؟ هذه مشكلة تيالة سوف اكررها ان شاء الله كلما وردت، احتاج مرتين ثلاثة اكرر حتى تنضج في بالي. لا يجوز بيع ما ليس يملك، فلتكن الرواية دالة باطلاقها على عدم جواز بيع ما يملك للغير وما ليس مملوكا لاحد، فلماذا لا يتم الاطلاق هنا؟ نقول، نجيب، نقول انا تدون كتبون كتبوا على السريع شوي، بس خلي نقرا العباره ونكتب، نكتب مكانها، خلي نقرا العباره حتى اقول لكم ما نكتبون مكان، بعدين نرجع والمناسب. واما الروايه المذكوره، بعدين نرجع والمناسب. واما الروايه المذكوره وما شاكلها فهي ضعيفة الدلالة، لأنها ناظرة في جملة لا يجوز بيع ما ليس يملك إلى أن من باع ما هو مملوك لغيره فلا يمضي بيعه، أي بين قوسين ناظرة لبيع الفضولي، ناظرة إلى بيع الفضولي. وإحنا وين نبحث؟ وين نبحث؟ نبحث في بيع ما لا يملكه ولا يملكه أحد غيره، هذا بحثنا احنا، وهذا من الواضح أجنبي عن المطلوب إثباته، وقد تقدم الحديث عنه في شراط المتعاقدين. وين تقدم هذا شبيه بهذا الاستدلال؟ صفحة 32. فإن قلت هنا الأضافة، لماذا لا يستدل بإطلاقها الشامل للمقام؟ طبعا لازم يضيفون قبل وين فين قلته للاستدلال. إذن أكو احتمال بالرواية آخر، والاحتمال شبي بعد هذا محذوف يبطل الاستدلال. فإن قلت لماذا لا يستدل بإطلاقها الشامل للمقام، قلنا إن الإطلاق يتم حينما يستعمل الإمام لفظا لمعنى واحد ويريد المعنى على طبيعته، فتدخل ويريد المعنى على طبيعته فتدخل أفراد الطبيعة في الحكم. مثاله ما لو قال الإمام أكرم العالم، أو قال أكرم الفقير، فللفقير أفراد وللعالم أفراد، منها العادل وغير العادل. والإمام استعمل لفظة الفقير في معناها الذي له أفراد، وعند شكي في شمول الحكم لبعض الأفراد نتمسك بالإطلاق. نقطة، ولا يتم التمسك بالإطلاق فيما لو كان هناك معنيان، لا ندري أيهما هو المراد للإمام، فالإمام لا يريد كلا المعنيين، أو على الأقل نحتمل أنه لا يريد كلا المعنيين حينئذ لا يمكن أن يكون كلا المعنيين مشمولا لدليل الحجية. لأن الحجية فرع إحراز إن الإمام أراد كلا المعنيين، فعند احتمالي أنه يريد أحد المعنيين لا كليهما، فلا يشمل دليل الحجية كلا المعنيين. عبارة فرق هذا الصغاري بعد بين أن يقول الإمام أكرم الفقير وللفقير أفراد، فنقول لو كان يقصد الفقير العادل لأبرز قرين، إذن نستفيد الأفراد. وبين أن يقول لا يجوز بيع ما ليس يملك، فهنا يوجد معنيان، ما ليس يملك أما أن يراد بها ما يملكه الغير يصدق أنه لا يملكه البعض، وإما أن يراد حتى ما لا يملكه الغير معنى آخر هذا، فأيضا يصدق أنه ليس يملكه البعض. وبما أننا نحتمل أن عدم الجواز منصب على عدم جواز بيع ما لا يملكه الغير كما لعله الظاهر، نحتمل ولو، فإذا نحتمل أنه الإمام ليس بصدد إثبات عدم الجواز لبيع ما ليس مملوكا لأحد، فإذا الرواية أجنبية عن إثبات المطلوب. على الأقل نحتمل أن هذه الرواية بصدد إثبات عدم جواز بيع الفضولي، وبالتالي فلا تشمل المقام، وهي بيع ما لا يملكه أحد، فتكون أجنبية عن المطلوب. نرجع والمناسب. نعم. شنو إطلاق المقام؟ عن ما نقول؟ لا لا لا، شنو هو الإطلاق المقامي؟ الإطلاق المقامي نفي الصورة، لو كانت موجودة لكان الصورة مستقلة. الآن احنا شرد نستفيد من الإطلاق المقامي؟ من الصورة الإمام قال ليس يملك، ما قاعد أقول يشمل كلتا الحالتين، ما قاعد أقول أنا أن الإمام يقصد كلتا الحالتين، قاعد أقول يحتمل أنه يريد الحالة الأخرى وهي ما ليس مملوكا لأحد. شلون تثبت لي بالإطلاق المقامي يريد كلتا الحالتين أو يريد خصوص حالة ما لا يملكه أحد مع أن الحالة الأخرى محتملة؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في هذا المقام، لا يمكن. قال والمناسب أي يستدل، نرجع إلى العبارة السابقة، والمناسب أي يستدل على ذلك بأن البيع تمليك بعوض. شنو قلنا؟ البيع إنشاء تمليك عينين بعوض، فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملك غيره؟ الآن عندما نقول إن البيع هو إنشاء تمليك عين بعوض، تمليك عين، تمليك بعوض، يعني لا بد أن أملكك ما أملك، وأيضا بالنسبة إلى المشتري لا بد أن يملك البائع ما يملك، وبما أنه هنا لا يملك هذا الشيء، السمك الذي في الماء والطير الذي في الهواء لا يملكه، وإن لم يكن مملوكا لأحد لكن هو لا يملكه، فحينئذ لا يصدق أنه تمليك عين بعوض، لأن الذي لا يملك لا يمكن أن يملك، وحينئذ معنى البيع لا يتحقق، مفهوم البيع لا يتحقق، أصلا لا بيع حتى تشمله عمومات الأنظار. قال والمناسب أي يستدل على ذلك بأن البيع تمليك بعوض، فإذا لم يكن الشخص مالكا فكيف يملك غيره؟ وهذا من دون فرق بين البائع والمشتري. شنو يعني بين البائع والمشتري؟ يعني المشتري إذا أعطى ما لا يملك ثمنا، قال لك اعطيني هذا الكتاب مقابل الطير الذي في السماء، يعني أعطى ثمنا، أعطى شيئا لا يملكه كثمن، فأيضا يصدق عليه. ليش؟ لأنه البيع شنو؟ تمليك عين بعوض، والتمليك شبيه من قبل البائع ومن قبل المشتري حينما يقول المشتري قبل، يعني أيضا المشتري شبيه يملك الثمن للبائع، البائع يملك المثمن للمشتري والمشتري يملك الثمن للبائع. قال وهذا من دون فرق بين البائع والمشتري. أما القدرة على التسليم، احنا إلى الآن تكلمنا وين؟ في اشتراط ملكية العوضين، يعني في اشتراط ملكية المبيع بالنسبة إلى البائع والثمن بالنسبة إلى المشتري. قريناها وأمر الرواية المذكورة، قريناها وعلقنا عليه، قريناها قبل هذا المقطع الأول. وأما القدرة على التسليم، وقلت لكم القدرة على التسليم ليس المقصود، مقصود نتيجة ذلك يعني إمكان تسلم المشتري للمبيع، هو يكون قادر، يقول لك أنا قادر أن أأخذ هذه السيارة المقصوبة أو هذا البيت المقصوب، كافي هذا، نعم يثبت له الخيار، هذا بحث آخر. طيب وأما القدرة على التسليم فلم يعرف خلاف في اعتبارها، يعني كأنه لا يوجد خلاف في اعتبار القدرة على التسليم، واستدل على ذلك بعدة وجوه نذكر منها. التمسك بالنبوي المعروف، هذا الحديث وارد في الجزء ال 17 صفحة 448. أربعمية ثمانية وأربعين حديث الثالث قال ورواه الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام نحوه وزاد وقد نعى. بعدين أرجع خلي أشرح شنو بأسانيد تقدمت. ورواه الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد قد تقدمت. المعلق هنا علق، تلقون رقم 3 إشارة إلى الحديث رقم 3 أرينا 3 عيون أخبار الرضا إشارة لنا، وحط هامش 1 وقال تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء. إذا راجعت الباب 54 من أبواب الوضوء تجد في الجزء الأول صفحة 488 حديث الرابع من 488 الحديث الرابع قال وفي عيوني الأخبار. هاي الإشارة الأمثال، هاي الإشارة الأسانيد التي تقدمت. وفي عيون الأخبار عن محمد ابن علي الشاه المروزي عن محمد ابن عبد الله النسابوري عن عبيد الله أو عبد الله ابن أحمد ابن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا، هذا سند، وعن أحمد ابن إبراهيم ابن بكر الخوزي عن إبراهيم ابن هارون ابن محمد الخوزي عن جعفر ابن محمد ابن زياد الفقيه عن أحمد ابن عبد الله الهروي عن الرضا، هذا سنة ثاني. قال وبأسانيد قد تقدمت. وعن الحسين ابن محمد العادل عن علي ابن محمد ابن مهرويه القدويني عن داود ابن سليمان الفراء عن الرضا عن آبائه في حديث طويل قال قال رسول الله، نقل جزء من الحديث وهنا الجزء الثاني. هذا اللي قلت لكم مرارا ان طريقة الحر تقطيع بعض الاحاديث، وهي اضرت طبعا كثيرا، كان المفروض ان يذكر طبعا كان الحديث غير مقطع على الحديث، هذا المفروض ان يذكر في محله ويشار له في المحل الاخر او يكرر، لكن ان يقطع مضر بالحديث. هذا الاسانيد تطبيقها عليكم انتم، رجعوا الى هذه الاسانيد، شوفوا هذه الاسانيد يصلح منها سند من هذه الاسانيد. هذه الأسانيد موجودة في الجزء الأول صفحة 488. خاف نسيت المراجعة للكتب الرجالية، فراجعوا الكتب الرجالية على الأقل المفيد في معجم رجال الحديث، راجعوا هذه الطرق شوفوها صحيحة أم ليست بصحيحة. نعود إلى الحديث. قال ورواها الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام نحوه وزاد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار. بيع المضطر وبيع الغرار، قال الشيخ المصنف نقل ذلك، نهى النبي عن بيع الغرار، نهى النبي عن بيع الغرار. الغرار في اصطلاح الفقهاء وعند أهل اللغة يطلق ويراد به أحد معنيين، نهى النبي عن بيع الغرار. ما هو الغرار؟ يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول الخديعة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذا المعنى قد نهى عن البيع الذي فيه تدليس وخديعة. الثاني بمعنى الخطر، أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن المخاطرة المتحققة بشراء ما لا يقدر على تسليمه. بعبارة أخرى، إذا قلنا بالمعنى الأول، معنى أن النبي قد نعى عما فيه تثليث، عن البيع مع التثليث. وإذا قلنا بالمعنى الثاني، فإن النبي نعى عما فيه خطر، وهنا نتصور أن الذي لا يقدر على تسليمه فيه مخاطرة من جهة ضياع الثمن، انه واحد يشتري فد شيء لا يقدر الباع على تسليمه. والاستناد الى هذا الحديث لاستفادة ان البيع الذي لا يقدر على تسليمه منهي عنه، والنهي في المعاملات يدل على البطلان. هذا الاستناد مبني على المعنى الثاني. وش المعنى؟ تدليس مو تدليس؟ لا وين مو مراد الرسول، التدليس واضح بالعرف انها النبي عن التدليس. الان بيع ما لا يقدر على تسليمه، واحد يقول لك هذا بيتي مخصوب، بعتك هذا البيت المخصوب، او بعتك هذا الطير الذي في الهواء، او بعتك السمك الذي في الماء. لا ما رجحنا احنا بعد، مو بالضبط نقول بالرواية، اما مقصود النبي نهى عن التدليس، واما مقصود نهى عن الشراء الذي يتحقق به خطر، ما ندري احنا الان، اما نكون هذا وهذا. استدلالنا على موردنا بناء على حمل الرواية على المعنى الثاني. طبعا هذا استدلالنا على موردنا، معنا ما ردينا على الاستدلال احنا. استدلالنا بالرواية مبني على ان المراد من قول النبي نهى عن الغرار، عن بيع الغرار، يعني نهى عن بيع ما فيه خطر، وشراء ما لا يقدر على تسليمه فيه خطر، وبالتالي فبيع الذي لا يقدر على تسليمه منهي عنه. بعد نفي مورد الاستدلال، واضح الفكرة؟ لكننا نقول اولا، ما المرجح للمعنى الثاني؟ بأن معنى الغرر هو الخطر، لأنه على المعنى الأول لا يتم الاستدلال، بل النهي في المعنى الأول أصلا ليس فيه حرمة وضعية، لأنه ثبتنا هناك في التدليس، سوف نبحث إن شاء الله عندما يكون البيع المبيع مدلتان، شنو قلنا؟ سيأتي البيع صحيحا ويثبت الخيار، فإذا النهي عن التدليس ظاهر في الحرمة التكليفية، المدلس ارتكب محرمة، ولا البيع الذي يدلس فيه صحيح ويثبت الخيار للمشتري. فإذا يتم الاستدلال بهذه الرواية بناء على المعنى الثاني، لكن المعنى الثاني ليس هو المعنى، ليست الرواية منحصرة به مضافا إلى إن الرواية ضعيفة السند. وحتى لو قلنا بأن المعنى المراد من الرواية النهي عن الخطر، فيمكن دفع الخطر باشتراط الخيار. المعنى الثاني للرواية مناقض سندا ودلالة. تعال نطبق العبارة ونشوف كيف يشترط الخيار. تعال. واستدل على ذلك بعدة وجوه نذكر منها. واحد، أليف التمسك بالنبوي المعروف، نهى النبي عن بيع الغرار. وقلت أنا بناء على أن المراد بالغرار الخديعة لا يتم الاستدلال بالرواية، وبناء على أن المراد بالغرار الخطار، فيمكن الاستدلال بالرواية، لكن مع ذلك هي مناقشة. أيضا نستطيع رد الاستدلال حتى على المعنى الثاني بأن نقول أن الخطر مندفع في حالة اشتراط الخيار، أنه عندما لا تستطيع أيها البائع أن تحقق التسليم فلي الخيار بإرجاع المبيع واستلام الثمن. وأيضا يمكن أن يندفع الخطر بما لو أمكن الاستفادة من المبيع حتى مع بقائه غير مقدورا على تسليمه. مثلا العبد الآبق، أنا مطلوب كفارة وأشتري عبد آبق وأعتق، يقولون تتحقق يتحقق العتق بعتق العبد الآبق، أو أن بيت مقصوب. لا عتق في ملك، شنو ملكي؟ اشتريته وإذا ملكي صار له ملكي، اشتريته غايتها آبق ملك. أو يقال بأنه بيت مقصوب من قبل بعض الناس، لكن أنا أرى أن ذول الناس محتاجين وممكن أن أوقف البيت عليهم أو على ذريات. بعض التصورات في اندفاع الخطر، فإذا لا يكون الدليل يعني يكون الدليل أخذ من المدعى. شنو؟ نعم. هاي بعدين نجي انه نقول اذا ما صححنا هذه القضية نقول يصح بيع مع الضميمة، بعدين نجيب الفقرة الثلاثة. قال ما يشترط القبض، وين يشترط القبض والصرف؟ ما يشترط. قال التمسك بالنبوة المعروف نهى النبي عن بيع الغرر بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحققة بشراء ما لا يقدر على تسليمه، يعني على احد معنيي الغرر، وفيه لأنه على المعنى الآخر أصلا لا يصح الاستناد إلى الحديث، وفيه أنه ضعيف سندا للإرسال. شو وين الإرسال؟ وين الإرسال؟ شو وين أبوه؟ ومؤثر رجع. شنو يعني؟ لا بس هو أرجع للمصدر جوا وقال لي الحديث اي لا قال لي هناك الباب 40 من ابواب آداب التجارة الحديث 3 وطلعنا جزء 17 صفحة 448 وجزء 17 بأسانيدين تقدمت. ها هو من الصدوق؟ شنو من الصدوق للإمام؟ بعيون أخبار الرضا، هاي الأسانيد مو للصدوق، هاي أسانيد الصدوق للإمام الرضا، هاي اللي قرناها. شنو وين ها؟ لا ماكو ارسال، ارسال لا يوجد، لكن تتركوا انتم لعله طبعا في الاسانيد ضعف مقبول هذا الكلام، لكن دققوا شنو ليش هنا قيل للارسال. قال ما رجعنا لمصدر الحديث، اعتمدنا على التقطيع، وفي التقطيع مرسل في الجزء 17 شنو قال؟ 448 شنو قال؟ جاوبوني شنو؟ قال رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الرضا عن آبائه، هذا في إرسال، لكن بعبارة بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء يرتفع الإرسال. قال لأنه عن آبائه كذا عن علي مسند الحديث للرسول. قال وفي هو معروف، هذا الحديث معروف، معروف عن النبي، لا بس ما في مشكلة. عندنا طريق آخر، لا عندنا طريق آخر، عندنا طريق احنا ما لنا علاقة. انت مشتبه في انه النبي معروف صحيح مرسل، افترض مرسل في بعض الطرق، لكن عنده طريق لتصحيحه فلا يسمى مرسلا. قال نهى النبي عن بيع الغرر بعد تفسير الغرر بالمخاطرة المتحققة بشراء ما لا يقدر على تسليمه، وفيه انه ضعيف سندا للإرسال ودلالة لإمكاني، سهل هاي العبارة خلنا نقراها ما بيشي، لإمكان اندفاع الغرر باشتراط الخيار على تقدير عدم تحقق التسليم خلال مدة مضبوطة. يشتري منك الدار المقصوبة، يشتري منك السيارة المقصوبة، وشنو يقول لك خلال شهر تسلمني أو ما تسلمني، واضح يكون سكر جيد. وأيضا يمكن تصور اندفاع الغرر فيما اذا امكنت الاستفادة من المبيع بالرغم من عدم القدرة على تسلمه، كما في العبد الآبق حيث يمكن عتقه في كفارة، والدار المخصوبة حيث يمكن وقفها على من هي بيدهم وذريتهم ما تناسلوا، فيما اذا انا رأيت اكو مصلحة لهذا الوقف في على هذه العائلة وذرية هذه العائلة. الدليل الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.